بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: جزار يسأل فيقول: أذبح الأضاحي عن الناس، أبيعها بنفس السعر علما بأن الوزن يختلف، فهل في ذلك من حرج؟ لأنه من الصعب أن أذبح حسب الطلب. أيضا، هل النية تكفي عن الجميع أنها أضحية؟ الجواب عن السؤال، عن الشق الأول من السؤال، أن مقصود من وكله في ذبح أضحية نيابة عنه أن يستوفي السن الشرعية للأضحية، هذا هو المقصود الأول في المقام الأول. لابد أن يحرص الجزار الذابح الوكيل عن المضحين أن يحقق السن المشروعة في الأضحية، لا تذبح إلا مسنة. الثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، من البقر ما بلغ 2، من المعز ما بلغ 1، من الغنم ما بلغ 6 أشهر. ولا تجزئ السمنة عن السن، نؤكد هذا المعنى. ففي حديث البراء بن عازب يقول: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعه من المعز، وفي رواية عناقا جذعه، هي خير من مسنتين سمينة، ما شاء الله، خير من مسنتين، أفأذبحها؟ فقال: اذبحها ولن تصلح لغيرك. فهذا قصر وتخصيص لأبي بردة، لا تجزئ أحدا بعده، فلا تجزئ ولا تغني السمنة عن السن، لابد من بلوغ السن المشروع في الأضاحي. بعد هذا، الأصل في العقود أنها على أصل السلامة وعلى ما هو أحظى للوكيل الغائب، يعني ينبغي للجزار أن يجتهد ما استطاع في أن يقدم الطيب من الأضاحي. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعلم أن العرجاء والعمياء والعوراء والهزيلة كل ذلك لا يجزئ في باب الأضاحي. إذا حقق السن وبرئت الأضحية من العيوب فقد أجزأت، يغتفر ما يكون من تفاوت بعد هذا. وقد جرت عادة الناس على التغافر، ويعتبرون هذا من جنس المثليات. يعني أنت إذا ذهبت تشتري بطيخة مثلا من وول مارت، الصندوق ممتلئ، الأوزان متفاوتة والسعر واحد. في مجتمعاتنا يكون الحساب على أساس السن، على أساس الوزن بالكيلو. هذه المجتمعات ليس من أعرافها هذا، تعامل هذه الوحدات على أنها مثليات، ويغتفر التفاوت اليسير بينها. فأرجو أن يكون هذا من جنس هذا، لأن هذا هو الممكن وهو المقدور والمتاح، والتكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز، وما كان يسيرا فهو مغتفر بإذن الله. أما بالنسبة لقضية هل الأضحية تكفي نية واحدة، المفروض يا رعاك الله أنك هذه الأيام وأنت منقطع للأضاحي مستصحب نية الأضحية وكالة عن المضحين. والنية عمل من أعمال القلوب، لا يلزم أن تكون نطقا باللسان، بل قد يكون نطقها باللسان في كثير من الأحيان بدعة، خاصة في الوضوء وفي الصلاة. نجد بعض الناس يقول: نويت أن أصلي الظهر فرضا حاضرا 4 ركعات، ما بقي إلا أن يقول وفي مسجد الميدة وخلف الشيخ فلان. كل هذا أيها الحبيب لا يلزم. الصلاة تحريمها التكبير الله أكبر، وفي قلبك أنك تصلي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، كما أنك تنظر، لا تقول نويت أن أنظر، تسمع نويت أن أسمع، أنت تنظر وتسمع. النية عمل من أعمال القلوب، لا مدخل للسان فيها إلا ما ورد في ذلك الحج مثلا، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة. فيما عدا ما ورد فيه شيء من التنصيص فالأصل أن النية عمل من أعمال القلوب لا مدخل للسان فيها. فأرجو أنك إذا دخلت في موسم الضاحي يوم العيد وأيام التشريق وأنت تتوجه إلى ذبح الضاحي، استصحف هذه النية واحرص على استدامتها، ولا يلزمك التلفظ بها. ما دمت تعلم أنك الآن تذبح أضحية فقد تحققت النية المقصودة شرعا يا رعاك الله. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. السؤال الثاني يقول: حكم سكن الطالبة في السكن الجامعي مع البنات في ولاية غير ولايتها لأن تخصصها لا يوجد في مكانها. إذا انتفت الريبة وأمنت الفتنة وجدت الرفقة المأمونة أرجو ألا حرج، لكن السعيد من وعظ بغيره. إن تيسر لك جامعة قريبة أو كلية قريبة تكون ابنتك تحت رعايتك وتحت سمعك وبصرك، فلا تبغي بهذا بدلا ولا عن هذا حولا، حتى ولو كانت الكلية مستوى أقل، لكن لا بد مما ليس منه بد. إذا كان ليس لها من فرصة التعليم الجامعي إلا في هذا المكان، واطمأننت إلى مكان إقامتها وانتفت الريبة وكانت البتن على قدر من التصون والتعفف والاحتياط وصيانة النفس، أرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز إعطاء الزكاة على الدفعتين خصوصا إن كان المستحق مصرف؟ أنا ما أدري كلمة مصرف دي معناها إيه، يبدو أن الكلام مقطوع، لكن على كل حال الأصل المبادرة إلى إخراج الواجب، وألا تؤخره إلا لمصلحة الفقير نفسه. إذا كان الفقير لا يحسن التصرف في المال، لو أعطيت المال دفعة واحدة أنفقه وبذر وأسرف في إنفاقه، فلا حرج أن تجدوله له بحيث تتحقق مصلحة إعطائه على النحو المنشود شرعا. ويحسن في هذا الوضع أن تعزل المال من مالك حتى لا تكون هناك شبهة أنك تستبقي المال في يدك لتتموله لتنتفع به ثم تعطيه بعد ذلك مؤجلا، ما دام المال حاضرا في يدك. أما إذا كنت معسرا، إذا أعسرت بالزكاة ولم يكن عندك مال حاضر، فاتقوا الله ما استطعت، ادفع من أموال الزكاة ما وجد ما تيسر عندك، واحرص على بذل الباقي عند أول القدرة على ذلك. ولا شيء يعدل السلامة وبراءة الذمة والتخلص من التبعة. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين اللهم آمين. أخ سائل يسأل فيقول: ابنتي متزوجة، وقع الخلاف بينها وبين زوجها منذ 2 أو أكثر. ابنتي تعيش في دار أخرى في تلك الفترة، حاولت عليه أن يطلقها لكي تتزوج بغيره فلم يقبل، فهل لي أن أفرق بينهما علما بأنها شابة، وأنا أخاف عليها ألا تطيق الصبر أكثر من ذلك؟ لم أفهم مقصودك يا رعاك الله. هل لي أن أفرق بينهما؟ أنت لا تملك ولاية التفريق، لست بالزوج ولست بالقاضي، كونك وليا لها لا يعطيك ولاية التفريق بينها وبين زوجها بقرار من عندك. لكن لعلك تقول: هل أسعى في التفريق بينها وبين زوجها؟ هل أذهب إلى القضاء أعمل لها فايلينج بالديفورس، ولا أذهب إلى الشيخ وأسعى؟ والله أنت مؤتمن على مصلحتها، وأنت مكلف شرعا بأن تعينها على ما يحقق مصالحها شرعا. لكن أنا أرجو، وأنت الولي الحليم الرشيد، وقد آلت الأمور إليك أن تتدبر في أمرها مليا. قد تكون حملتها على هذا فورة عاطفة أو نزوة طارئة أو سوء تبعل منها لزوجها أو فأنا أرجو أن تتمهل في قرارك. لا حرج بل ينبغي أن تحيل الأمر إلى التحكيم الشرعي، وإن خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن كنت استنفدت كل هذه الآليات وتلك الوسائل ولم يبقى أمامك إلا أن تسعى في إعانتها على تحقيق وتحصيل مقصودها شرعا فلا حرج. الذي شرع الزواج شرع الطلاق، لكن الطلاق في غير ما بأس محرم، ومن سأل زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا وجد البأس مضر من الزوج أو بغض من قبل الزوجة ساغ السعي في التفريق. لو كان الزوج مضارا كانت الفرقة تطليقا للضرر، لو كانت المرأة كارهة كانت الفرقة خلعا. إن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أحيانا المرأة تبغض زوجها لكن تريد أن تأخذ كل شيء، أن تأخذ الفرقة وأن تأخذ المهر، يعني هذا لا يصلح. إذا كان الزوج لا يعتب عليه في خلق ولا دين، وكان قائما بحق الله عز وجل وبحق أهله، لكن زوجته بطرت معيشتها وأبت إلا أن تفارقه، فيكون تكييف الأمر في هذه الحالة على أنه خلع، فترد إليه ما بذله لها من صداق لكي لا تكسر قلبه مرتين، مرة بمفارقتها له ومرة باستبقاء ما بذله لها من صداق عندها. وبالعدل وبالقسط يا رعاك الله قامت السماوات والأرض. أرجو أن تأتمر بينك وبين ابنتك بمعروف، وأن تراجعها القول، وأن تتأمل موقفها مليا. فإن رأيت أنها مهضومة مظلومة وأنها منصفة عادلة في مطالبتها بالفرقة بينها وبين زوجها فلا حرج أن تسعى في إعانتها على ذلك. بارك الله فيك. امرأة كانت حاملا في الشهور الأولى، وعندما قامت بعمل أشعة ظهر أن الجنين لديه تشوه واضح في الدماغ وهي حالة، قرر الأطباء أن الجنين لا يستطيع العيش معه، فإما أن يسقط في الشهور الأخيرة وإما أن يموت عقب ولادته. استشارت عددا من الشيوخ في منطقتها فأجابوا لها بجواز إسقاطه سبب الحالة الصحية المشوهة، ولأنه قد تبقى بضعة أيام على إكمال 120 يوما قامت الأخت بإسقاط الجنين قبل انتهاء 4 أشهر، لكنها تخشى أن تكون قد ارتكبت ذنبا أو أغضبت الله جل جلاله بهذا الفعل، وتريد أن تطمئن وتهدأ نفسا، فيتسأل عن حكم ما قامت به، وتريد أن تعرف إذا كانت قد وقعت في الإثم هل عليها كفارة أم لا. إن كان الأمر كما تقول ودقة الوقائع مسؤولية المستفتي، إن كان الأمر كما تقول وكان الجنين قد بلغ من التشوه مبلغا يعسر معه أن يبقى على الحياة يستكمل مدة الحمل أو أن يموت عقب الولادة مباشرة، أو إن عاش تكون حياته عسرة جدا وشاقة جدا عليه وعلى من حوله، ولم يبلغ الجنين 120 يوما أي لم يبلغ مبلغ نفخ الروح فيه فلا حرج في إسقاطه في هذه الحالة بناء على توصية من الأطباء. وهذه قرارات المجامع الفقهية ولجان الفتوى في بلاد المسلمين. فأرجو إن كان الأمر كما تقول يا رعاك الله ألا إثم ولا كفارة إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرك يا بنيتي وأن يخلفك خيرا وأن يخلفك خيرا إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طيب، سؤال صاحبنا يقول وقع خلاف بيني وبين أمام المسجد حول التكبير، نحن الآن في 10 ذي الحجة فأريد أن أكبر في أعقاب الصلوات لأني أشعر بغربة، يعني حرمنا من الحج ونكاد نحرم من الجمعة والجماعات، أفنحرم من التكبير في القليل الذي يتاح لنا في المساجد؟ فأردت أن أجهر بصوتي في تكبير عقب الصلوات، فأنكر علي الشيخ وقال لي إن التكبير المقيد في أعقاب الصلوات لا يكون إلا يوم عرفاء والعيد وأيام 5 أيام فقط، أما من أول ذي الحجة التكبير مطلق وليس مقيدا. فقال ظللت مهموما مغموما محزونا، فهل مبادرتي إلى التكبير في أعقاب الصلوات من بداية العشر في مشكلة؟ نقول يا رعاك الله، أولا أنا يعني أثمن عاطفتك وأقدرها، جزاك الله خيرا، لكن العاطفة لابد أن ترشد ولابد أن توضع في قالب الشرع المطهر. الأعمال لكي ترفع إلى الله عز وجل لابد لها من شرطين، هل تعرف ما هما؟ أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون للسنة موافقة، فأنت تعبد الله بما شرع رسول الله، وإلا ما كانش ربنا بعث رسول، كذب كل واحد يعبد ربنا بكيفه ومزاجه. أشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يعبد بحق إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. فالتكبير يا رعاك الله وأحسن الله إليك من شعائر الدين ومن الهدي الصالح في هذه الأيام المباركة، وقد قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق لا يتقيد بشيء في الصباح وفي المساء قبل الصلاة بعد الصلاة في كل وقت، مقيد هو الذي يقيد بأدبار الصلوات، فيسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة، يعني إذا غاب شمس يوم آخر يوم من أيام ذي القعدة، لأن الليلة دي من ليالي ذي الحجة، إذا غابت شمس آخر يوم من هذه الليلة بمغيب شمسها يبدأ التكبير المطلق، لكن التكبير المقيد يكون بفجر يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، التكبير المقيد 5 أيام، والتكبير المطلق من أول ذي الحجة كما تعلم. يبقى التكبير المطلق يمتد من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لكن المقيد فقط يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق يعني الثلاثة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث، هذا لغير الحاج، أما الحاج يبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر، الحاج يبدأ التكبير المقيد بالنسبة له من ظهر يوم النحر. فهذه أحكام التكبير، فأرجو أن تلاحظها بارك الله فيك. وقد يقال إن التكبير في أدبار الصلوات جزء من التكبير المطلق إذا لم تجعله عقب الصلوات فقط، إذا كنت ستكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي الشارع وفي البيت وفي الطريق وفي السوق السوكي، أما أن تجعله فقط عقب الصلوات فقد خرج عن كونه مطلقا إلى كونه مقيدا. والمقيد يكون متى يا رعاك الله؟ يوم عرفة يوم النحر 3 أيام التشريق. أزال الله غربتك وبدل الله وحشتك وردنا جميعا إلى مساجدنا سالمين غانمين يا رب، اللهم آمين اللهم آمين. نعم، حبيب يقول انتبهوا لهذه النقطة جميلة لأن يقع فيها كثير من الناس وتجعل الناس سبيلا إلى عرض من يقع فيها. مندوب مشتريات في شركة دوره يوفر مستلزمات هذه الشركة، بيقول فيه مانع أخذ عمولة على ما أورده إلى الشركة من منتجات، نقول له يا رعاك الله لا ينبغي لمسؤول المشتريات أن يتقاضى عمولة على ما يورده للشركة. واحد موظف عندي شغال عندي بدفع له راتب على عملي هذا، وعمله أن يشتري لي البضائع النقصاني من السوق، يروح يأخذ عمولة من الجهة البائعة الموردة للمحل؟ لا، ما ينفعش، لأنه وكيل عن هذه الشركة التي يعمل فيها، راع لمصالحها، مأجور من قبلها على عمله، وتعارض المصالح في ذلك واضح، لأنه بوكالته عن الشركة وتمثيله لها ينبغي أن يكون أمينا على مصالحها وراعيا لها، وبقبضه للعمولة من الجهة الموردة ستتحول مصلحته إليها، فيتواطأ مع المورد ضد مصلحة الشركة، لأن في هذه الحالة لن تكون مصلحته مع الشركة، تكون مصلحته مع المورد، فسوف يتساهل معه، وقد يمر أسعارا جائرة، وقد يمر أصنافا رديئة وأنواعا معيبة من أجل قبض العمولة، فتعارضت المصالح. فلا ينبغي لمن كان موظفا في شركة مسؤولا عن توفير المشتريات لها أن يأخذ عمولة من الجهة التي ستبيع له، إلا إذا كان هذا بعلم صاحب العمل وإذنه. إذا علم وأذن يتسكي، وقد يقدر صاحب العمل في موقف من المواقف تشجيعا لعمل، إذا في شركة معينة صاحب العمل يريد أن يفتح بيزنس معها وما لا يزق الموظف عنده عشان يفتح سكة معها، فقرر أو قدر أن مصلحته في أن يبذل له عمولة إذا سهله سبيل. It's okay. هي المنع هذا مقرر لمصلحة الشركة، فإذا أذنت الشركة له في هذا، علمت به وأذنت به، فلا حرج إن شاء الله. نرجع مرة أخرى إلى حبيبنا المخرج، هل يجوز التعليم بالقلم في المصحف أو الكتابة بجوار الآيات بالقلم الحبر؟ لا بأس بهذا، لقد ورد عن الصحابة لهم يعني تعليقات على هوامش مصاحفهم، أرجو أن لا حاجة بهذا ولا بأس إن شاء الله، وهذا مصحفك أنت الذي تدخره لنفسك وتضع عليه من الخواطر على الهامش ما لا يختلط بالنص الأصلي، والمصاحف لها يعني إطار يميز ما كان من القرآن الكريم من المصحف وما أضافه القارئ من تعليقات أو خواطر أو نحوي، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا إن شاء الله. كيف أقوم بالسجدة في القرآن وأنا أقرأه دون حجاب أو وضوء؟ هل يجوز السجود بهذا الوضع؟ امرأة تقرأ القرآن بغير وضوء جائز، بغير حجاب جائز، جاءت آية سجدة، الصحيح أنه يجوز لها أن تسجد بحالتها هذه، لأن هذا السجود ليس صلاة، فلا يشترط له في الصحيح في الراجع ما يشترط للصلاة من الوضوء وستر العورة والتوجه للقبلة ونحوه، لكن لا شك أن الأكمل والأتبع للسنة والأرض لله عز وجل أن تعظم كتاب الله، فإن أردت أن تقرأه تطهري يا أمة الله، إن أردت أن تقرأي تطهري وتوضي والبسي الحجاب استقبل القبلة، كل هذا جميل أتبع وأرضى لله عز وجل، لكنه ليس بشرط. فإذا قرأت بغير حجاب وعلى غير وضوء ثم مرت بك آية سجدة، لا بأس أن تسجدي بحالتك هذه، لأن سجود التلاوة ليس من جنس الصلاة في الصحيح، فلا يشترط له ما يشترط في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الأضحية تغفر الأولاد كلهم وأمه نضحيه وليس الأب؟ يا بنيتي يا سيدتي، دعي أمر المغفرة لله عز وجل، أنت خايفة المغفرة تحصل الوالد يعني، دعي الملف هذا لله سبحانه وتعالى، فأنت تنسكي وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى، وسل الله أن يعم بمغفرته ورحمته ورضوانه أهل البيت جميعا، الذي ضحى والذي ضحي عنه يعني الأصيل والوكيل. ولا تحجري واسعا، لا تحجري واسعا، بارك الله فيك، واطمعي في رحمة الله عز وجل، واعلمي أن الله جل وعلا رحمته قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن الله أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا بإذن الله، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سؤال فيه تزكية، لا أحب تزكية نفسي على الملأ، كيف أصبح عالما مثلك؟ أنا طالب علم يا ولدي ولست بعالم، وعلى كل حال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. في جامعات إسلامية تفتح أبوابها أونلاين من البيت، لا تسعى إليها على قدم ولا تقطع أسفارا ولا تشد رحالا، من بيتك من غرفة نومك تستطيع أن تتابع تعليما شرعيا منتظما. لماذا رشحت لك التعليم الجامعي؟ نحن جميعا عندنا القدرة على البدء، تأتينا فزعة همة نبدأ، لكن نكمل المشوار ونتابع، بعضنا يضعف ويسقط ويتراخى. لكن مما يعينك على استدامة الطلب بعد بدئه أن يكون هذا من خلال برنامج منتظم مع جامعة إسلامية بإذن الله تعالى. ورشح لك أي جامعة إسلامية أونلاين تعامل معها، والآن فعلت وسائل التواصل عن بعد، تدخل في كورس في حلقة دراسية افتراضية، تجلس مع المعلم والمعلمة المقرأ أو المقرئة وكأنك في مجلسه تماما. طبعا فيه فرق، لكن الفرق يسير، وأرجو أن تشحذ بذلك همتك وأن يعينك هذا على بدء الطلب وعلى استدامته بإذن الله. واعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. ويعني أقول لك، ابن عباس كان يقول عن طالب العلم الذي يشد الرحال ليجلس إلى مجلسه، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. كان من حبه لمن يلتمس العلم على يديه، من رعايته له، من حدبه عليه، من رفقه فيه، يقول لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. فأين هذا من جبابرة العلماء الذين يسمون طلبة العلم أحيانا يعني سوء التعنت والعذاب؟ أسأل الله لي ولهم العافية، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. كيف أجيب من يقول وهو مسلم أن العلم الشرعي علم غير نافع؟ يعني ماذا نقول له؟ فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. إذا كان العلم الشريف الموحى به من السماء إلى الأرض علما غير نافع، العلم الذي يزحزحك الله به عن النار ويدخلك الله به الجنة، العلم الذي ينجيك الله به من الخلود في النار وينقذك به من ظلمات الجهل، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إذا قال السها للشمس أنت ضئيلة، ويأتي الدجى ليقول للضحى وللصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. هذا تلتمس له الدعاء الصالح إن شاء الله، تدعو الله أن يشرح صدره وأن يرفع الغشاوة عن سمعه وبصره وقلبه، وأن يرده إليه ردا جميلا. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لكن دعني أستعير عقل بعض من يقولون هذا وألتمس لهم شيئا من العذر. أحيانا بعض الناس يستغرقه طلب العلم الشرعي، تأتيه شرة فيترك التعليم المدني ويترك الدراسة ويترك كل شيء، حجج أن يحفظ القرآن. لكن يا ولدي أنت لابد أن تعيش زمانك، لابد أن تأخذ ببعض أسباب العلوم المدنية التي تعينك على أمر دنياك. لا تبغض إلى والديك تدينك، إذا رأى والداك أن تدينك قد حجبك عن التعليم الأكاديمي التقليدي وحجبك عن التماس الشهادات التقليدية التي يعينك الله بها على ترتيب أمور عيشك، أنت تفتن والديك بهذا. وليس كل الآباء يحتمل تدينهم هذا الموقف، وقد عشنا هذه المرحلة في السبعينات بعض الشباب في تأتيه الشرة في بداية تدينه ينقطع عن الجامعة وعن المدارس وعن 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 يطلق لحيته يقصر ثوبه أنا عايز أحفظ قرآن وسنة. طب يا ولدي هذا جميل والله إقامة الشعائر وجميل التماس العلم الشرعي، لكن أيضا الجميل أن توازن بين هذا وذاك، أن تنجح في دراستك وأن تلتمس العلم الشرعي وأن توغل في هذا وفي ذاك برفق، فإن المنبت يا ولدي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تأتي حالات استثنائية لإمام النووي رحمه الله عندما بدأ في طلب العلم المدني فدرس الطب فشعر في قلبه بظلمة فترك الطب وأقبل على العلم الشرعي فصار الإمام النووي، دخل بيوت المسلمين جميعا. لكن من هو ذلك؟ أي كم من شبابنا يصلح أن يكون نووي زمانه؟ هذه قمم شامخة ساقها الله في تاريخنا لتكون أمثلة تتشوف إليها نفوسنا، تشرب إليها أعناقنا. أما استنسخها بالكربون لكل الناس صعب وعسير. فأنا لعل السائل يعني وصل إلى مرحلة من الانغلاق ومن اليأس من استصلاح الأحوال فقرر أن يهدم العش على ساكنيه، أي العلم الشرعي كله مش دافع. لعله يكون من هذا النوع الذي ابتلي ببعض المواقف التي شابها من الغلو ما شابها وخلطها من الشطط ما خلطها، فأدت به إلى هذا القول الجائر الذي لا يقصده بمعناه وبحروفه قصدا حرفيا كما يقولون. أما واحد غير مغلوب على عقله يقول العلم الشرعي غير نافع، أنا لا أدري بما أصفه ولا كيف أصفه، فقط أدعو الله له بالهداية وأن يجعلها آخر عثراته وآخر زلاته وأن يرفع الغشاوة عن سمعه وبصره وعقله وقلبه. اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. سائل حبيب يقول حكم تعقيم اليدين بالسبيرتو والأكل بعدها، أمسح يدي وأكل. طب وبعدين إن كان السبيرتو نجس فالطعام تنجس فأكلت نجس بدنيا كلها اختلطت في بعضها فماذا نفعل؟ تعقيم جزء من إناء بالسبيرتو ووضع الماء فيه للشرب، إناء كأس عقمه وكب فيه مية وشاي وشرب. طيب نعمل إيه؟ هذا هو سؤاله، وعنده سؤالتين سأذكره بعد قليل. الجواب عن هذا يا رعاك الله هون عليك، طهارة الكحول ونجاسته موضوع خلاف بين أهل العلم، وقد اختار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 22 في دولة الكويت القول بطهارة الكحول. قال مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفا أم مخففا بالماء، وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية كالكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. فهذا قرار المجمع الفقهي بعد اجتماع باقة من الفقهاء والخبراء، فيسعك يا رعاك الله تقليد هذا القول، وأرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله ما دمت قد استفتيت من تثق في دينه وعلمي فأفتاك بهذا، فلا حرج في تقليده وأرجو أن لا تتأثم إن شاء الله من هذا. السؤال الثاني يقول لي أحد البرامج التي أستخدمها فيه التزام بدفع فوائد، هذا يشبه الكريدت كارد، إن استخدمته في شرط كده أنني إن تأخرت لازم أدفع فايدة. يقول مع العلم أنني مشترك في جزء منه لا يشترط هذا الشرط، لكن هو الباكج واحد هذا وذاك ولابد أن توقع على كليهما، فماذا أفعل؟ نقول له يا رعاك الله اشتراكك في البرنامج الذي لا يشترط هذا الشرط الربوي يجعلك بمنأى عن هذه الشبهة ما دمت لست بقادر على الفصل بينهما. بل أزيدك فأقول إذا مست حاجتك إلى التعامل بالبرنامج الآخر اللي فيه اشتراط وتعاملت به في حدود قدرتك على الوفاء وتجنبت تطبيق هذا الشرط عليك بالتزامك بالوفاء في المواقيت المضروبة والآجال المحددة فلا حرج، وأرجو أن تكون لك رخصة عند الحاجة وانعدام البدائل. هذا يشبه التعامل ببطاقات الائتمان عند الحاجة. أنا أعلم أن المجامع الفقهية في الشرق منعت من هذا، لكن السبب إن في بنوك إسلامية، في بدائل إسلامية، في بطاقات ائتمان إسلامية تصدرها المصارف الإسلامية. أما نحن هذه المصارف منتفية، هذه البدائل منتفية، ليس عندي إلا هذا الخيار إذا أردت أن أبني رصيدا ائتمانيا credit history، وهذا يعصر أن تبنيه من خلال الديبت كارد، البطاقة المدفوعة سلفا، هذه لا تبني لك رصيدا ائتمانيا. والحاجة ماسة إلى, إلى, إلى تكوين وبناء رصيد ائتماني. في هذه الحالة مع وجود الحاجة وانعدام البدائل واستخدام البطاقة في حدود الحاجة والالتزام بالدفع في المواقيت والآجال المضروبة، أرجو أن لا حرج في هذا. وقد صدر في هذا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عندما قال يرخص في استخراج هذه البطاقات، حديث عن الكريدت كارد، إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها وانعدم البديل المشروع منها وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه من الديون دفعة واحدة بدون تأخير، فيرجى أن يكون له في هذا إن شاء الله رخصة بإذن الله. نأخذ سؤال من هنا، ماذا يقول صاحبنا؟ التضحية بخروف عمره 5 شهور ونصف وزني حوالي 110 باوند. يا رعاك الله، لقد قلنا إن السمنة لا تغني عن السن، لابد أن يكون الخروف الشاه قد بلغت 6 أشهر والماعز بلغت 1 سنة، أقل من كده ما يصلحش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بردة ولا تصلح لأحد بعدك، فلابد أن نقف حيث أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله لم يضيق عليك يا حبيبنا والأمر في ذلك واسع، بارك الله فيك. سؤال لطيف هنا، واحد يقول أنا مقيم في هذه البلاد وأنا أبيع بالأجل وأدين الناس، والناس ليسوا سواء، منهم من يفي بدينه ومنهم من لا يفي، ومنهم المعسر ومنهم الظالم بمطله وتأخيره، هل يجوز ملاحقة المدينين الظالمين بتأخيرهم ومطلهم؟ أحول الديون إلى collection agent، إلى شركات تحصيل الديون، ودي هتطالبهم بفلوس طبعا زيادة، فهل أنا عندما أفعل هذا أكون قد أخذت فوق حقي وحملت المدينة زيادة عن قرضه؟ هل يحل لي؟ وإذا كان لا يحل، كيف تستقر المعاملات؟ كيف أحصل على حقوقي في هذا البلد مع مدينين ضعفة أو انتفى عندهم الوازع الديني أو الأخلاقي الذي يحملهم على الوفاء بالالتزامات في مواقيتها؟ خلينا نؤكد في البداية أن مطل الغني ظلم، أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ما فيش هزار بأموال الناس، واعلم أن تدينك مش فقط في ركوعك وسجودك في المسجد، يعرف تدينك ويعرف ورعك في تعاملك بالدرهم والدينار، فمطل الغني ظلم ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ده رقم 1. يعني رقم 2، المدين المعسر حقا حقه أن ينظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصده خير لكم إن كنتم تعلمون. أما المدين القادر على الوفاء المماطل الظالم بتأخيره ومطلي، فهذا من حقك أن ترفعه إلى القضاء، ومن حقك والحال كذلك، انتبه، أن تحمله مصروفات الخصومة. الكوليكشن ايجنت اذا اخذت اموال يتحملها المدين المماطل. المحامي اللي يحرك دعوة في المحكمة مصروفات المحامي ومصاريف الخصومة يتحملها المدين المماطل. هو الذي ألجأني إلى هذا، استبقاء المال في يده يجعل يده على المال يد غصب، يصبح غاصبا لهذا المال، والغاصب يكلف بأن يرد المال إلى صاحبه ومصاريف النقل على حسابه. لو أنه وفى بالتزاماته ما لجأت إلى المحكمة وما لجأت إلى القضاء، فهو الذي ألجأني فيتحمل تبعة هذا الموقف الظالم. فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم، يقولون مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. وتأمل دقة الفقهاء ودقة أهل العلم، يقول لك إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وأنا ما يش إذا كنت أنا عارف إن المصروفات يتحملها المدين، فروح إيه أفرط إيدي أبحبح يعني، وهو من حج عمي ما همي، مدام الطرف الثاني هو اللي يدفعها، لا، لابد أن تكون النفقة بالمعروف وعلى الوجه المعتاد. فإذا كانت النفقة على الوجه المعتاد يتحملها المدين الظالم بمطله. ابن فرحون المالكي يقول: إذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه. إذا بعتنا محضر إلى بيته وبعتنا جواب مسجل بعلم وصول، المصروفات دي هتكون على مين؟ على الذي ألجأني إلى هذا. كم ممكن يدفع الحق بسهولة ولا يلجئني إلى هذه المصاريف؟ وجاء في المعيار الشرعي لهيئة المعايير الشرعية بالبحرين تقول: يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوة وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل أصل الدين. إيه التخيل الفقهي لهذا؟ يقولون: ووجه تحميل المدين المماطل هذه النفقات أن مؤنة رد المغصوب تكون على الغاصب. لو واحد غصب مني مال قهرا، لما يرجعه يقول لي ادفع لي ثمن البريد وادفع لي ثمن، ده انت اخذته غصبا وانت ترجعه لي على حسابك. والمماطل في سداد الدين مع قدرته عليه في حكم الغاصب. ومذهب جمهور الفقهاء أن مؤنة رد المغصوب على الغاصب لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. طيب، سؤال لطيف آخر يقول صاحبه: صديقتي ذهبت تزور أمها وزوج أمها غير مسلم، هل تستطيع السلام عليه باليد أم أن هذا محرم؟ نعم، الجواب عن هذا: لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم وغير المسلم، حيث جواز المصافحة والخلوة والسفر مرتبطة بالجنس مش مرتبطة بالديانة، فلا حرج أن تخلع المرأة حجابها أمام زوج أمها لأنه يعتبر محرما لها ولو كان غير مسلم. لكن انتبه للقيد اللطيف ده: إلا أن يكون ممن يستبيح نكاح المحارم. في بعض الملل تستبيح نكاح المحارم، فإن كان هذا غير المسلم من هذا النوع فلا تخلع حجابها أمامه، أو كان ديوثا لا يغار على أهله فينبغي التحرز منه. والدليل على هذا عموم قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هام من اليوتيوب: هل تجوز الأضحية عن الوالد المتوفى؟ الأضحية عن المتوفى إن كان قد أوصى بها نعم، فلا يجوز تبديل وصيته، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. إن كان قد أدخله ضمن الأحياء، يعني ضحير قلت يا رب هذه الأضحية عن أولادي عن أهلي الأحياء منهم والأموات جائز، أن تدخل الأموات تبعا للأحياء جائز. أما أن تفرد المتوفى بأضحية خاصة به هذا موضوع خلاف بين أهل العلم. الجمهور يقولون لا ينبغي ذلك، فقد مات للنبي أولاده في حياته، مات 6 من أولاد النبي في حياته، لم تبق بعد حياته إلا فاطمة، ومات 6 من ولده في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وما ضحى عن أحد منه. ماتت زوجه أم المؤمنين خديجة، ومات عمه حمزة، ولم يفرد أحدا منهم بضحية خاصة، مع عظيم المنزية والكرامة لهم ولهن في صدره صلوات ربي وسلامه عليه. لكن من أهل العلم من قال لا بأس قياسا على الصدقة، كما يجوز أن أتصدق عن المتوفى، ففي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات يجوز الأضحية عنهم. فالمسألة يا بني أو يا بنيتي الأمر في ذلك واسع، وإن جعلت ذلك عن الأحياء والأموات فقد خرجت من الخلاف، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل. هل يجوز تربية ما تولد من ذئب وكلب؟ على كل حال يحكون قصة أن امرأة ربت ذئبا عندها وحاولت أن تدجنه وأن تروضه، وفي غفلة منها هجم على شاتها فأكلها، شاه صغير عندها. قالت له أكلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، ربيتك وتعبت معاك وفي النهاية فجعت قلبي وأكلت شاتي. فأنا لا أدري لماذا الدخول في هذه المضايق. على كل حال إذا أمنت العواقب وأمنت يعني الغوائل والنتائج، فأرجو أن يكون هذا على أصل الحل، والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، جعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.